بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيرطان. متفق عليه. باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم. أحاديث أخرى يذكرها الإمام النووي رحمه الله في جملة الأداب الكثيرة التي يذكرها الكتاب رياض الصالحين، فذكر عدة من الأبواب، منها تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع، ومنها كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وغير ذلك. تحريم اتخاذ الكلب. ذكر في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وأن جبريل عليه السلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فراث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي تأخر عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الملائكة رسل رب العالمين سبحانه، مستحيل أن تخلف موعده، فكأن الأمر أهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في يده عصا فألقاها صلى الله عليه وسلم، ونظر حوله في البيت فوجد جرو كلب، يعني كلب مولود صغير، لسه صغير، دخل البيت. حد دخل، في رواية أنه كان لحسن أو حسين، كأنه شافه في الشارع، دخله عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم كيف دخل، لكن عائشة تقول: لا أدري كيف دخل. وجده تحت السرير، أخرجه صلى الله عليه وسلم أو أمر به فأخرج، فجاء جبريل ودخل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة. الأمر أنه تمتنع الملائكة، وفيش بركة في البيت الذي يكون الملائكة تمتنع من الدخول فيه. مش بس الملائكة تمتنع، لا، ده كمان أنه صاحب هذا الكلب ينقص أجره، يعني الإنسان بيعمل عشان كل يوم يزيد في أجره، يأخذ حسنات كل يوم، صاحب الكلب هذا كل يوم ينقص من أمره، ينقص من ثوابه. قال هنا في حديث ابن عمر ومثله لأبي هريرة: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيرطا. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، يعني عنده كلب إلا أن يكون كلب صيد، كلب معلم، فهذا الذي لا ينقص من أجله شيء، إنما ينقص من أجله الذي يقتني كلبا لغير شيء، مش كلب صيد ولا كلب حراسة ماشية، فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. قيراطان هنا، والإنسان حصل كم قيراط عشان كل يوم قيراطان ينقصان من أجله بسبب يبقى يلزم ويخلي الإنسان عنده كلب. فبعض الناس يربي كلب لك: أنا تعودت على هذا الشيء، ويقلدوا الكفرة ويقلدوا الأوروبيين، تلاقي الأوروبيين معهم كلاب يمشي بها في الشارع زينة، وكلب صغير لا هو بتاع، هو زينة فقط يتزين به. فهنا يقوم يقلدوا الناس، حتى تلاقي الواحد منهم يشيل الكلب على كتفه، والكلب يلحسه في وشه ويلحسه، وريق الكلب نجس. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، قال: وعفروه 8 بالتراب. فإذا كان هذا ريق الكلب، ما يجيش الإنسان يزعم أنه لا ما فيهاش حاجة، وأنه بيعملوا كده بره وبيجرى لهمش حاجة، ما تقلتش. هم تعودوا على النجاسات، لا تعود نفسك على النجاسة فتبطل صلاتك بسبب نجاسة تكون على ثوبك. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. كلب حرث أو حرث زرع، يعني ماشية، يعني كلب حراسة يحرس الحرث الزرع ويحرس الماشية. والكلب أيضا كلب الصيد. هذه ثلاث أنواع إذا كان الإنسان لأجل هذا الشيء عنده فلا ينقص من أبي شيء، ولكن أيضا لا يجعله في بيته بداخل شقته، هو الشقة حاطط كلب مربيه فيها، هذا يمنع دخول الملائكة. ولكن الكلب إذا كان كلب صيد فليكن في فناء البيت، كلب حراسة كذلك لا يكون داخل غرفة الإنسان وجوة شقة الإنسان. من الأحاديث أيضا يقول النووي كراهية تعليق الجرس. الجرس معروف بشخشخ الجرس، هنا يقولنا لا يعلق لا في بعير ولا دواب، وكراهية استصحاب الكلب والجرس حتى في السفر، حتى في السفر لا يصحب معه ذلك. حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. لا تصحب الملائكة، فهنا الرفقة المسافرون يحتاجون لفضل الله ولرحمة الله وأن يستجاب دعواتهم وأن تؤمن الملائكة على ما يقولون إذا دعوا. فإذا إنسان مسافر في الطريق راكب جمل راكب حصان راكب حمار ومعلق فيه جرس، الملائكة تمتنع من أن تصحب هذا الإنسان. لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. ويمكن الإنسان يقول أنا معلق الجرس ده عشان اللي حواليا يحسوا، الحصان ماشي عمال يعمل يقوم اللي حواليا يحسوا إن في حاجة ماشي، ولو كان هذا الشيء منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. في حديث آخر في صحيح مسلم أيضا قال الجرس مزامير الشيطان. الجرس مزامير الشيطان يعني موسيقى الشيطان. هذا الجرس اللي الإنسان عمره ما هيعمله موسيقى، إنه نفس الجرس في إيده يعمل بها موسيقى، أمال الموسيقى تبقى إيه؟ إذا كان الإنسان اللي بيسافر سيارة مشغل مزيكا طول الطريق عايز ملائكة تصحبه ومشغل مزيكا طول الطريق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبرنا إنه سيأتي أقوام يستحلون ذلك، يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف. فهنا المسلم يجتنب ذلك، أن يكون راكب سيارة مشغل تسجيل موسيقى وأغاني وماشي وعايز الملائكة تصحبه، عايز يكون في حراسة الله سبحانه تبارك وتعالى وهو يعصي الله سبحانه، احذر من ذلك. باب أولى بقى إذا كان هذه تمنع الملائكة، فتدخلش المسجد ومعك التليفون المحمول ومشغله على موسيقى تفضح نفسك بأنك فاسق، شغل موسيقى وتسمع أغاني منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وتؤذي المصلين بهذا الشيء. الإنسان يدخل في الصلاة يسمع مزيكا يسمع أغنية يسمع كذا، هذا لا يحل لك أن تصنعه. إذا كانت في الرفقة في الطريق في السفر تمتنع الملائكة من الصحبة، أمال في المسجد هتعمل إيه؟ تمنع الملائكة من دخول المسجد مثل هذا الأمر، فاحذر أن أنت تؤذي ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى. الملائكة يستغفرون لبني آدم ويقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا. فالإنسان الذي يؤذي الملائكة ينتظر تقول له اغفر لهذا الإنسان، هنا احذر من أن تؤذي الملائكة فتدعو الملائكة عليه. قلنا نووي كراهة ركوب الجلالة. الجلالة ويفسر كلمة الجلالة بأنها البعير أو الناقة التي تأكل العذرة، فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة. الجلالة من الجلة، ومنها يجل يعني بيأكل كل حاجة أمامه، وهنا المقصود أكل القذرات أكل النجاسات أكل العذرة الغائط. وهنا إذا كانت الناقة أو البقرة أو الغنمة متربية على أكل هذه الأشياء فليس لك أن تأكل لحمها طالما أنها تعيش على هذا الشيء. وفي الماضي كان الناس يقولوا ليه هذا الشيء، وفي أهي بتأكل الأكل بتحول يبقى لحم، وإحنا بنأكل لحمة بنأكلش هذه النجاسة، كانوا يقولون. ونفس الحكاية الشجر اللي بيروه بماء الصرف، يقول لك ماء الصرف وتحول إلى كذا، والورق الشجر ما هيش نجسة. وبعدين يتقدم البحث العلمي ويقول لك لا الحاجات دي بتعمل سرطان، بتعمل سرطان. هنا أهو الآن أيما الصحافة هيدا على مش 60 ألف فدان في القاهرة ولا مش عارف فين بتروى بماء الصرف، نجاسة، نجاسة تروى ماء الصرف. فلما الأطباء قالوا هذا الزرع اللي بتاكلوه بيعمل سرطان، تأكله يعمل سرطان، بدأت الصحافة تتكلم في هذه الأيام عن هذا الشيء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لك سرطان ولا قال لك شيء، قال لك ما تاكلش الحاجة اللي مروية بهذا الشيء لغاية ما تتغير العلف بتاعها، لغاية ما يتغير الشيء اللي ترويها به، وبعد ذلك تبقى تاكلها. لما تتغير التغذية وإلا تؤثر في هذا الشيء فيؤثر فيك أنت. بل ونهاك عن ركوبها أيضا، الجلال يبقى الجمل اللي متعود يأكل هذه القاذورات لا، ليس لك أن تركبه. ما تركبش عرق لعله تتأذى أنت من عرق، رائحة العرق تقول منتنة مما يأكل هذا الجمل. أيضا إن في شيء يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تركبه. لو أن الإنسان عود نفسه فيها إيه من يركبه، يأكل وبعدين يأكل لحم وبعدين يتأذى في يوم من الأيام، لا يدري. العلم بيكتشف شيئا، ولكن الله يعلم كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. أهو العلم قال لك إنه ده بيعمل سرطان، أكل لحم هذا الشيء بيعمل سرطان للإنسان. طيب يا ترى عرقه بيعمل إيه اللي بيركب عليه؟ لسه العلم ما عرفش هذا الشيء، في يوم من الأيام يعرف هذا الأمر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يحذرك من شيء اعلم أن الخير في أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجتنب هذا الشيء، سواء عرفت العلة من التحريم ليه منع من ذلك أو لم تعرف العلة من وراء ذلك. فقال لنا هنا الجلالة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب، وأيضا نهى عن لحمها أن يؤكل. فقال أهل العلم إذا تغير مرعاها، إذا كان تأكل الشيء الذي فيه نجاسة وبعد ذلك بطلت منعها صاحبها وعلفها علفا طيبا بعد ذلك، فيعتعد أياما كثيرة، قال في الناقة 40 يوما والبقرة مثلها، تعد فترة طويلة حتى يتغير لحمها وبتغير غذائها، يبقى تؤكل بعد ذلك. فاحذر أن تؤذي بدنك، أن تؤذي نفسك بأكل هذه الأشياء. باب النهي عن البصاق في المسجد. وهنا في الكلام عن الجلالة برضه الكلام اللي هي البعير أو الجمل اللي بيأكل على طول، ومش بس البعير أو الجمل أو الناقة، كل الحيوان تأكل، طير، فراخ أو غيرها، عايشة على الصرف تأكل صرف صحي تشرب منه عايشة عليه، على هذه أيضا جلالة. لكن فرضنا أنه مرة من المرات أكلت هذا الشيء، وضع لها شيء فأكلت يعني قليلا، هذا الشيء لا يضر إذا كان قليل. أما أن هي عايشة عليه بحيث يأنه نحمها منه، فهذا فيه هذا الأذى. بل الأسماك في الماء، الأسماك في الماء، إذا أكل شرب في مصرف، عاش السمكة في مصرف، تغير لحمه، فهذا الإنسان بعد ذلك. هنا احذر من أكل أشياء تكون فيها أذى. يقول لك البحيرات اللي مولود فيها الصرف الصحي نازل عليها وتربى فيها الأسماك أو تعيش فيها الأسماك، يتغير لحمها وتحول لشيء فتؤذي الإنسان الذي يأكلها، فيها أشياء سامة تؤذي الإنسان. هنا الإنسان يؤذي نفسه بنفسه، ينهى الشرع عن ذلك. لا تلوث البيئة التي أنت فيها، لا تؤذي الناس ولا تؤذي الحيوانات ولا تؤذي النبات، لا لا تؤذي حتى لا يرجع الأذى عليك. الله سبحانه عمر لك الأرض لتعيش فيها، فلا تخربها أنت لتفسدها فيقتلك تقتلك ما دنيت بيدك فيها. هنا في الباب الآخر يقول النهي عن البصاق في المسجد، والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقدار. النهي عن البصاق في المسجد، ما يبقاش فيه أذى يؤذي المصلين سواء بقصد أو غير قصد. إنسان بينفرح نزل على الأرض، فهنا اغسل الأثر بتاعها وشلها من أثر الأرض. كان في الماضي أرض المسجد كانت ترابا، قال لك ادفنها اغسلها زي دي، فيدفنها فيها. وحذر أشد التحذير في حديث في الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة، خطيئة يعني ذنب كبير، ذنب كبير خطيئة. فرق بين الخطأ والخطيئة، الخطأ إنسان عايز يعمل الصواب فما عرفش راح وقع في خطأ، لكن خطيئة أن متعمد يأتي الذنب والمعصية. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وكفارتها دفنها. البصاق، ويبقى هنا أثر الإنسان ما يكونش على أرض المسجد يؤذي المصلين بذلك. إنسان يكون يصلي الآن، يعني نادر الإنسان يفعل هذا الشيء، ولكن لا، في أشياء أخرى مساوية لهذا الأمر، إنسان أثناء ما بيصلي عمال بيبكي، عمال بمساحة مناخيره، راح مساحة وراح مساحة في الأرض وهو عليه. كثير يفعلون هذا الشيء. لا لا، لا تفعل هذا الشيء، إذا فعلت فلأخرج منديلك، امسح به طموعك، امسح به أثر أنفك، امسح فيه في ثوبك، لكن لا تمسح على الأرض، لا تمسح على الأرض، لأن غيرك حيصلي في الأرض، يسجد على المكان اللي أنت نزل من أنفك عليه فيه، ولا تدري ما يكون عندك من شيء، ما يكون عند الإنسان من أذى من مرض فينقله إلى غيره. لا، احذر من ذلك. أنت إذا بكيت في صلاة التهجد أو كده، قبل ما تسجد العرض امسح دموعك وامسح مناخيرك قبل ما تسجد على الأرض، لأن أنت تصلي الآن في هذا المكان، غيرك حيصلي في هذا المكان، فلا تؤذي أحدا، لا بشيء من بصاق، ولا بشيء من مخاط، ولا بشيء من دموع، ولا بشيء، لا تؤذي، وخاصة في مثل هذه الأيام اللي كثر فيها الأمراض والخوف من الأوبئة وكذا، يبقى خد الحذر في ذلك. ابكي في الصلاة، في الصلاة ماشي، ولكن قبل ما تسجد على الأرض امسح دموعك بمنديلك أو بثوبك، امسح أنفك بحيث لا تلوث الأرض، تقوم تؤذي أحدا من بعدك في ذلك. حديث آخر لعائشة برضو متفق عليه، تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخاما، فحكه صلوات الله وسلامه عليه، وهو لم يطق أن يرى في المسجد شيئا، أن إنسان بيدفل ولا إنسان بينف، فنزل على جدار المسجد وسابه وانصرف، سابه وانصرف، فتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخذ عودا صلى الله عليه وسلم ومسحه به، وامرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بطيب راحت مسح المكان بهذا الشيء. المساجد يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من تقديرها، ويقول في مثل هذا الإنسان: أيحب أحدكم أن يأتي يوم القيامة وبصاقه بين عينيه؟ حب كده البصقة اللي بصقها تجي في وش يوم القيامة، يريد هذا؟ فاحذر أن تكون من هؤلاء، أنك تقدر أرض المسجد أو جدار المسجد، بل المسلم ينظف المسجد ولا يقدره. أيضا روى مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المساجد كما قال صلى الله عليه وسلم إنما بنيت لما بنيت له، من صلاة، من قراءة القرآن، من ذكر الله، من عالم ومتعلم، المساجد بنيت لذلك. فكون إنسان يبول فيها مثلا، هذا لا يكون إلا إذا كانت مسجد ملحق بدورة مية، هذا أمر آخر، لكن أرض المسجد لها، فلا تأتي بصبي صغير وأنت تعرف أنه يبول على نفسه وتحطه في المسجد، يوم يبول على أرض المسجد وبعدين تأخذه وتمشي تسيب المسجد نجسا، هذا لا يحل لك أن تصنعه، هذا أذى. لو دعا عليك الناس قد يستجاب لهم فيك في دعائهم عليه، فلا تقدر أرض المسجد. إنسان عنده انفلات بول أو انفلات براز، هنا لا داعي لأن يأتي المسجد، طالما عنده لا يتحفظ من ذلك، لا، ليس له أن يأتي بيت الله. كان في يوم اليوم واحد يصلي معنا وعنده انفلات بول، إن كان المكان اللي يقعد فيه أثر البول يكون يمشي، والإخوة اللي في المسجد يغسلوا الأثر بتاعه، ويجي تاني ويجي تالت، ليه يجي المسجد؟ هذا يا إما يتحفظ كما يتحفظ الصبيان بشيء يمنع هذا عن أرض، أو أنه لا يحل له أن يأتي بيت المسجد ليلوث أرض بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. إذا كان إنسان عنده مرض، عنده بول يسيل منه، يبقى يا إما لا يأتي، يا إما يتحفظ كما يتحفظ الصبي الصغير بفوط صحية ونحوها، يمنع نزول البول على أرض بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. إنما المساجد لذكر الله وقراءة القرآن. أيضا يقول: كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإدارة ونحوها من المعاملات، وهذا كله ذكرناه في من أيام في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن المساجد لم تبنى لذلك، لرفع الصوت والجلبة والضوضاء، وأن المساجد تبقى زيها زي السوق. لا لا لا، السوق بسبب ما يكون فيه من جلبة وضوضاء وتهويشات، الشيطان رفع رايته في السوق، لأن لا تجعل الشيطان يرفع رايته في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. المساجد لم تبنى إلا لذكر الله، ولا ينبغي رفع الأصوات فيها. يقول أبو هريرة: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى المساجد لرفع الصوت فيها بالنداء، وهذا يمكن محتاج، هذا اللي بينشد ضالة محتاج، ضع منه المحفظة بتاعته يا جماعة، حد شاف المحفظة؟ صعب عليك، ضع منه المحفظة. ومع كده قال له لا، المسجد مش مكان، اطلع بره المسجد وقول اللي انت عايز تقول، جوه جوه المسجد لا تؤذي الناس في المسجد. يبقى على ذلك الذي ينشد الضالة ليس له ذلك. طيب لو ان انسان وجد شيئا في المسجد، قلنا انه يخرج الى خارج المسجد ويخفي الشيء، ويخرج ابن ضاع له شيء، حد ضاع له محفظه وهو مخبيها في جيبه، اذا طلع انا صفتها ايه؟ صفتها يرد عليه المحفظه اذا اعطاه صفتها. اذا كان الامر يبقى في غرفه في المسجد موجود فيها اداره المسجد، يذهب يسلم الشيء الذي وجده ويسيب اسمه عندهم ان وجد الشيء الفلاني، واللي ضاع منه الحاجه يذهب لهذا المكان ايضا يسال عنه بعد ما عرفها خارج البس، بعد التعريف مش حد جاء يسيبها، يمكن الصلاة اللي بعدها يجي، وكثير ما يحدث هذا الشيء، اللي محفظته ضاعت مشاوغي بعدها في الصلاة اللي بعدها يسأل يا جماعة أنا نسيت محفظتي أنا حد لقاها يوم هنا يعني. لكن إن تلاقيها وتسيبها في مكانها لا لا لا، ما تسيبهاش، لأن هيجي واحد حرام ياخدها، والحرام ما يدخلش له الأحذية بتاعتكم، ما المحافظ هيعملوا فيها إيه؟ يبقى الأمر المحافظ يحافظ بعضنا على أشياء بعض في ذلك. وجدت شيء في ضبط المية هنا خده معك، إما تسلمه لإدارة المسجد بعد الإعلان الشرعي عنه. برضو إدارة المسجد لابد من الانتباه، الحاجة اللي جت حالا ينزل إعلان بها حالا، أما تتحط في المسجد يومين ثلاثة وبعد كده بعد كده نقول كان في عندنا، هذا لا يجوز. أحيانا بعض الإخوة يبقى قاعد في الإدارة مش واخد باله، خد الحاجة حطها في الدرج قفل وخلاص، وبعد كده بعد أسبوع أسبوعين الحاجة موجودة، لا لا لا، اللي جاء حالا ينزل إعلان على باب المسجد إنه عسر على ساعة يد في ضبط المية على صاحبها توجه المكان الفلاني، عسر على كذا، يقوم هنا اجتنبنا أمر الإعلان في المسجد، وبرضه ساعدنا الناس بالشيء اليسير اللي لا يخالف شرع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا الإعلان على شيء واجب حالا وقت ما الإنسان وجد الشيء، يبقى بداخل المسجد علق ورقة بداخل المسجد عثر على كذا، أنت مش عايز تسيبها خايف أن خلاص خدها معك وسيب رقمك وعنوانك، علق على المسجد. والضالة إن الذي يجي الضالة يجب عليه تعريفها، وإلا فحكم حكم الغاصب، يجي طالما مديت إيدك على الحاجة عشان تاخدها دخلت في ضمانك، وجب عليك أن تعلن عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا رأيت من يبتاع يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيت من ينشر ضالة فقولوا لا ردها الله عليه. حسب الزريعة، حسب قطع باب الزريعة، ما حدش يتزرع بشيء، أنا ببيع أنا بشتري مكسبي كذا، ما فيش، حتنشد في المسجد حندعي عليه لا ردها الله عليه. إنسان يبيع في المسجد يا جماعة معايا كتب معايا ليمون معايا مش عارف ومكر، لا أربح الله تجارتك، يقوم يخاف إنسان يفعل ذلك. ما يجوز إنه يرفع الصوت في المسجد بأي شيء، ولا سائل يدخل المسجد يا جماعة أنا محتاج وأنا ظروفي كذا، برا المسجد، برا المسجد اللي ظروفه واللي محتاج، أو يروح لإدارة المسجد لجنة الزكاة يبحثوا حالته. وكثير ممن تعودنا في المسجد دايما يا جماعة اللي يرفع صوته في المسجد يا جماعة أنا محتاج وكذا، دايما كذاب، دايما كذاب، حتى وإن بكى حتى وإن كذا تبحث الحالة يطلع كذاب في النهاية، ولا شيء من اللي بيقوله. وانتم مش عارفين في درس العصر من كام يوم وجاء واحد هنا واقف رفع صوته وعمل كذا، راح في لجنة الزكاة، لا ما يستاهلش حاجة، طلع يعني يزعق، واقف يقول ايه يا شيخ أحمد يا شيخ أنا قلت لك قبل كذا وانت، والله ولا جالي ولا عرف ولا عرف، أنا كذاب، ولكن عايز الناس يتعاطفوا معاه بحيث إن محدش يكرشه، لما حد يكرشه خارج المسجد يقوم يطلع له بعض الحمقى والمغفلين، حرم عليك اتقوا ربنا ده غلبان ده مش عارف إيه وكذا، هنا ما هو الحمقى عندنا كثير أوي في هذا الأمر إنه معلش واتقوا، لما هو يتسرق هذا الإنسان يقوم يعيط بعد كده يقول سرقني وضحك عليا وكذا. أذكر مرة في المسجد هنا وجالي رجل شكله محترم أوي كده، ناظر مدرسة حواليه ناظر أو وكيل مدرسة حوالينا هنا، أنا فلان الفلاني وكيل المدرسة، طيب عايز إيه يا فلان؟ راجل بتاع 57-58 سنة ما يعرفش إن أنا طبيب، ما يعرفش، لا هو جاب لي أوراق، أنا بنتي مريضة وعندها سرطان وعندها أوراق كلها بالإنجليزي فيها، وشيخ بقى ما يعرفش إنجليزي ولا بتاخد، بصيت في الورق وهو مطمن إن ما مش هعرف إيه اللي في هذا الورق، قريت اسمها وسنها 58 سنة، بنته. طيب أخذت مين دي اللي أنت جايب لي هذه؟ ناظر مدرسة أو وكيل مدرسة، مين دي؟ بنتي. طيب عندها إيه؟ عندها سرطان وعندها مش عارف. بعد شويتين مين دي؟ بنتي. وثالث مرة قلت له طب دي عندها 58 سنة، بنتها إزاي تكون عندها 58 سنة؟ أنا آسف والله، أصل دي أختي، أختي بقت أخته الآن. طيب أنت اسمك كذا، الاسم ده غير الاسم اللي مولود ده، اتبردل وكده وخلاص. فهنا يعني ممكن يكون الإنسان شكله محترم بس كذاب، فالهنا يعني ما يبقاش التعاطف مع أي حد بأي حاجة، واللي يدخل مسجد حرام واللي بتوع تذاكر السفر، التذاكر كل يوم والتاني، يا جماعة عايز أسافر وجاي من القاهرة وجاي، وتبعت الأخ يروح معاه يتقطع له من سيدي جابر ويقطع له، يروح مرجع التذكرة واخد فلوس، ياخد فلوس الدواء، عايز الأدوية يقف يعيط وتعمل، أو الست تعيط وشايل العيال عايز لهم الدواء ويتعاطف. طيب اتفقنا مع صيدلية على إن يجي لك من المسجد يديله وإحنا نحاسبك بعد ذلك، يقول لك بياخد الدواء وبعد كده يرجع يرجعه تاني، يرجعه. طيب لما يرجع يرجعه خد منه الدواء، ما تديلوش لا فلوسه ولا ما تديلوش، الصيدلي خاف رح يعمل لي دوشه هيتعارك معايا. هنا تأمن بقى حد بعد ذلك؟ يبقى رجاء منكم ايها الاخوه الافاضل عدم الاندفاع، عدم التهور، ما تخسروش بعض علشان هذا الكذاب. واحد كذاب يدخل يفركشكم انتوا، يطلع البعض بالعاطفه، تلاقي الاخ يمسك الاخ ويتعارك معاه، المجنون اللي يدخل عليكم المسجد وداخل المسجد وبعدين بعض الاخوه يطلعوا بره، يطلع له اثنين من الناس اللي قاعدين، حرام عليكم. طب هو عامل لكم ايه؟ تعالى يا اخي اقعد، عايز تعالى يا اخي، ده مجنون يا جماعه، مجنون ازاي يدخل المسجد مجنون؟ ايه يدريك وانت مصلي يقف فوق دماغك كيف اتصلك وانت قاعد؟ ايه يدريك؟ انت المجنون تتوقع منه اي شيء، وفي النهايه ملوش حاجه، ما فيش لا ديه ولا في حاجه، هيدخلوا مستشفى المجانين وهيهرب منها ويجي لكم تاني. مره الفجر لقينا واحد في المسجد، قالت الشيخ عبد الله الله يبارك له ليه باعت لي ما تجيش الجامع، ما جيش ايه اللي يكون في مصيبه في المسجد ولا غيره، اضطريت ايه اللي فيه واحد لابس مش عارف ايه كده وعامل نفسه فارس من فروس القرون الوسطى، في ايده سيف وفي ايده درع، ده لو اتساب في المسجد يحصل ايه؟ واحد بيصلي يقطع رقبته، واحد بيقول للناس، هو نفسه هذا الشخص بيقول لله انا ممكن اقطع رقبه واحد واخليه يحيى تاني، ده هو اعتقاده ويعملها يا جماعه، يعمل المجنون، ما فيش اي رقابه عليه، ما يبقاش هو مجنون احنا مجانين احنا كمان، حرام عليك وخليه يصلي هذه صلاه وخلاص، يصلي الصبح ويمشي، لا مش يصلي الصبح ويمشي، لا 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 مش ممكن يصلي وهو موجود في الجامع، ازاي يصلي؟ احنا نديله ظهرنا يعمل يجرح في الناس ويؤذي الناس؟ لا تهاون في هذا الشيء، لا تتهاونوا. الاطفال الصغار يا جماعه بلاش اطفال صغار في الناس، بلاش اطفال صغار، ما شاء الله كلكم شباب، لو كلكم يا جماعه كل واحد اخذوا الحميه لدين الله سبحانه، واي اما يلاقي عيل صغير ولا تصلي ولا ما تعملش كذا يشد يزل ولا هجس يضربه، اضرب العيل وتمنع جريمه في الجامع، تمنع جريمه. بيجي اخواننا في المسجد يجي في وقت التراويح العيال الصغيرين بيدخلوا المسجد معهم خشب، الناس بيجي على دماغ العيل وهو بيصلي يضربه على دماغه، عيل تاني في له حبل عامله انشوطه يخلي العيل بيصلي يروح عاملها على رقبته ويروح شده من رقبته. لو ابنك يتعمل فيه هذا الشيء واتخنق هتعمل ايه؟ مش هتسكت. فهنا كل العيال، عيالنا يا جماعه، ما دول عيالنا، دول اللي بيصلي في المسجد العيل الصغير ما كنتش انا حافظ عليه، حافظوا على الاطفال يا جماعه. تلاقي عيل بهذا اضرب اكرشه بره المسجد، اما تلاقي اخوه بيكرشه ما تقولوش حرام عليك ما تسيبه عشان يتعلم الصلاه، لا ما بيتعلمش، اما مش داخل المسجد بعصايا والمره الجايه يدخل بسكينه وما تعرفش يعمل ايه في العيال. وبعدين العيل اللي اتضرب واللي اتخنق ده يعني خلاص راح هضر كده خلاص اتعمل، يبقى الصايع هو بيدخل حتى بداخل المسجد واخد حقه في كل حته وفوق حقه واذي الناس، لا 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 لا، يعني لا ينبغي أبدا. أمر المسجد بني لذكر الله، ولذلك أنا عندي شيء من يعني إخواننا اللي بيجيبوا العيال يلعبوهم في المسجد ما خدوش إذني في هذا الشيء، أنا غير موافق على هذا الشيء. يعني الإخوة اللي بيربوا الأطفال في المسجد ويعلموهم وكذا وعملوا، أما كنت أنا في المستشفى مريض فترة يعني حصل وجابوا لهم ترابيزة بنجي في المسجد ولعبوا، أنا غير موافق على هذا الشيء، أنا غير موافق على هذا الشيء. هذا ما يليقش بيت الله عز وجل يكون محل للعب، ولا حد استأذني. لكن اتعملت، وبعد ما اتعملت الإخوة قالوا لي إحنا عملنا كذا، إحنا عملنا كذا، سكت سكت. لكن أنا لا أوافق على لعب في المسجد أبدا. لو كنت أوافق على لعب كنت سبت الدروس الخصوصية اللي كان زمان أخوك أسامة وقاعد كان ماسك الدروس الخصوصية في المسجد في يوم من الأيام كان فيها. نفعت يا شيخ أسامة؟ ما نفعتش، ما نفعتش. في الآخر بقت المسجد مسجد ملعب، ملعب. أطلع الدور الثاني أبص ألاقي العيال بيتنططوا من كرسي لكرسي من كرسي، كسروا الكراسي ويعملوا، وإحنا ندفع ونجيب كراسي وبعدين عشان إيه يعني؟ عشان لا لا لا. الإخوة زعلوا لما لغيناها وكده، وبعد كده عرفوا الآن هنجيب اللعبة في المسجد. لا لا، أنا غير موافق أبدا على هذا الشيء. للمسجد مش محل للعب، ويمكن تحصل حاجات أنا ما أعرفهاش إيه بيحصل في المسجد، وأنا ما ظروفي الصحية ما تسمحش إن أنا أعرف كل حاجة موجودة في المسجد. فلذلك المساجد بنيت لما بنيت له، ليست للعب، مش للعب. لا لا لا، المسجد لقراءة القرآن لذكر الله. والله اللي هيجي لذلك أهلا وسهلا، إن شاء الله معاده ما جه هتعمل إيه بالإنسان اللي صايع اللي هيدخل لك وقت ما هيدخل لترابيزة البنج هيدخل عشان يضرب العيال بس؟ أخونا رضا يدخل المسجد يقف هنا العيال يجري له من ناحية تانية، يجري وراه هنا هيجنه يجري. وبعدين ما حدش منكم بيساعدك، ما حدش بيساعدك. أنت بتلاقي العيال بيطلع من هنا وبينزل، أنت ماليش دعوة، ده ماليش دعوة. أنتوا شباب يا جماعة، والله سيسألكم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. لو أطفال في المسجد بيلعبوا بيهجسوا بيضربوا بعض بيعملوا، لا. وبرضو يعني أنا أرى أنه إذا كان في الدور الثاني بيصلي الأطفال الصغار قدموهم خلوهم قدامكم حطوهم بين الصفوف. يعني هنا بنمنع في الدور الأول وراء الإمام، وراء الإمام ليالي إني منكم قولوا الأحلام يونوها. في الصفوف المتأخرة ما فيش مانع، يبقى العيال بين الصفوف بسبب هذه المصيبة، ان العيل بيضرب زميله يخليه موطي يضربه على قفاه يخليه ممكن يفقع له عينه وهو بيعمل. فالمراقبة، يبقى انت وانت وراه شايف بعد الصلاة امسكه اضربه، اللي ضرب التاني اللي عمل التاني ضرب تأديب مش تعذيب، مش تعذيب. بس العيل يخاف. كنا زمان نصلي في مسجد الشرباجي، كان في شيخ هناك اسمه الشيخ احمد رحمة الله عليه، كان العيال حتى عيل يجرؤ في الجامع يرفع صوته، كان معاه كرباج. العيل كان الجامع ما شاء الله ما فيش حد بيتكلم ابدا. الان الاهالي عايزه تخلص العيال روحوا الجامع، روحوا الجامع تلاقي في الجامع انت بتصلي العيل بيصرخ والعيل بيضرب التاني، تعمل له حاجه الاهالي يزعقوا. الاهالي يزعقوا لما يلاقوا واحد اللي بيتكلم، لما يلاقوا كل الناس بتتكلم الاهالي تخاف. اذا ما هم الاهلي يخاف بعضكم بيصلي، وبعدين لما ابنه حد يشخط فيه يقول له يا اخي ما تسيبه، يا اخي انت مالك وماله، انا ابوه، انا لا ابوه بيربيه ولا سائب غيره انه يشخص فيه، ويمكن يقول لك اضرب اضرب، ولما تضربه ابوه يزعل وكذا. فخليها قاعده للجميع يا جماعه. تلاقي عيل يخطئ في المسجد نبه، عيل ضرب الثاني اضربه علشان يحرم يعمل كده، يعرف ان هو هيتأدب في بيت الله سبحانه. اما تسيبه العيل يدخل بحبله يخنق الثاني وجرجره وانت بتصلي وسايبه، لو مات هنعمل ايه؟ جيب لنا مصيبه في الجامع يا جماعه، ونروح فين ربنا؟ مات انسان بداخل المسجد بسبب عيل بيخنق الثاني في المسجد. لا لا، ما حدش يسكت على هذا الشيء في اي دور من الادوار. لو كلكم امرتم بالمعروف كلكم نهيتم عن المنكر هيخافوا، العيل هيتادب، هيدخل المسجد عارف ان ده مش هيسكت له، ده مش هيسكت له، مش عارف. اما يدخل في المسجد انتوا تبتدوا الصلاه يبتدوا هم بالهيصه والجري في الادوار ورايح جاي والناس لا رجال ولا نساء عارفين يصلوا، لا. واللي يعرف منه هذا يتكرش ورا المسجد، اللي معروف دايما جاي المسجد عشان يسرق حاجه عشان ياخد حاجه عشان يؤذي ولا بيصلي يتكرش ما يدخلش. وما نقولش صعبان علينا، واوعوا يا جماعه تخسروا بعض عشان هؤلاء الصغار. ما تقعدش تتعارك مع اخوك انت يا اخي عملت كذا عشان واحد حرامي الاخوه يضربوا بعض، عشان واحد نصاب الاخوه يتخانقوا مع بعض. وصلنا لقله العقل للدرجه دي؟ الحرام يستاهل الضرب. النبي صلوات الله وسلامه عليه يذكر في السارق الذي يسرق دون ثمن المجن، دون ثمن المجن. المجن قدر ثلاث دراهم مثلا، ربع دينار أقل من ذلك، قدر ثلاث دراهم. دون ذلك سرق، قال لا قطع فيما دون ثمن المجن. طب ما الإيباء حرام يسرق؟ قال جلدات نكال، جلدات نكال وغرامة مثله، يغرم ثمنه مرتين
ويدلك جلدات نكلت حرام وانه يجي مرة ثانية. فلما نقول اضرب الحرام هيروح الاسم هيطلع يا جماعة، وهي ده الا بقى اذا كنت انت حتى عضيته وكذا، لكن على الاقل يخاف انه يجي المسجد، انما يتعود ضد درويش وهيحاموا عني ويدافعوا عني وهم هيتعبكوا مع بعض عشان هنا يتجرأ اللص على بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. برضو لما يضرب اللص مش كل الناس هتضربه، ولكن بعض الناس، وضرب ليس ضربا مؤذيا، مش هتقتله، ولكن يخوفه أنه يأتي لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا نتعلم لنا إيه اللي يكون فيه، وما نبقاش كده درويش قاعدين في بيت الله ما احناش دارين بحاجة، واللي جزمته بتتسرق قدامه يقول لك لا مش هطلع من الصلاة إلا بعد الصلاة تبطل، لا اطلع من الصلاة وحافظ على جزمتك عشان اللص اللي سرقت النهارده هيسرق الثاني بكرة، والمرأة اللي البوك بتاعها ولا المحفظة بتاعتها بتتسرق وهي بتصلي خايفة تطلع من الصلاة عمالة تبص شمال ويمين عايزة حد ثاني اللي يحرسها لها، اطلعي من الصلاة خدي البوك بتاعك وامسك الحرامية اللي دخلت في المسجد. احيانا بعض الناس تيجي المسجد، وخاصة بقى مسجدكم فيه منقبات كتير، تيجي منقبة هي روح عشان تدخل تسرق من عند النساء. هنا لا تثقوا في احد ابدا، لا واحد ملتحي. مرة واحد ملتحي جه المسجد هنا شايل صندوق، اتبرعوا يا جماعة للمسجد الفلاني عايزينه مش عارف ايه، بصيت وشكيت في امره كده، شوف يا جماعة ايوه ده فلان بتاع الحشيش اللي في الحتة دقنه قد كده، والله يا جماعة دقنه قد كده، جبت على انت بتعمل ايه، انت مش انت بتاع الحشيش اللي لك، توبت يا اخي فيها ايه، توبت يا اخي هذا تسف فيه، تديله فلوسك وبعدين لما هذا حرام عليك ده بياخد بيلم عشان المسجد، ما تسفش في حد في الشارع يمشي وتبرعه للمسجد الفلاني، لا تسف في ذلك، انت روح شوف المسجد بنفسك وادفع فيه. الان الناس محتاجه للمال وانت وعيالك محتاجين، لا تعطي لانسان لا تعرفه. لا يجي بعض النصابين تلاقيهم في المسجد، يجي لي واحد انا بقى لي شهر ما كنتش لحمه، انا بقى يا اخي طيب اخد، لا استحلها كل شويه جاي كل شويه، ما انا ما ادتلوش راح للمسجد جوه، ما ادلهمش راح، لا ده بقى مش حكايه شهر ما تاكلش لحمه، ده حكايه شحاته بس لداخل المسجد، مش هتصلي معانا يومين ثلاثه وبعدين تستحلى الشحات. واحد يصلي جنبك ويشوف لي معاك 5 جنيه بس الله يطلع عشان محتاجها وكذا، احذر من مثل هذا، ده بتاع حشيش، ده بيجيب ياخد 5 جنيه دي عشان يجيب مخدرات، يجي الصلاه اللي بعدها الثالثه بعد كده متلوه، ويظهر بعد اسبوعين ثلاثه وهكذا. بعض الشباب صغير بيعمل هذا الشيء، يقوم يجي على اللي جنبه كده شوف لي 2 جنيه معاك، شوف لي 5 جنيه، وبعدين يطلع يجيب حشيش ومخدرات وكذا. هنا لا تتهاون في هذا الشيء، لا تعطي الا من تعرفه، تعرف ما تساعدش انسان على الجريمة. يجي لك نصاب يصلي معاك وبعدين يجي لي عند البيت ويقف، معلش في واحد لسه مستعجل شويه، اديني 10 جنيه بس انا مستعجل، يعني بحيث ان انا ما الحقش افكر بيقول ايه وكذا، نقف شوف فين اللي مستعجل ومين اللي مستني، ولا حد مستني ولا غيره، بس هو عايز يضحك عليك بالكلام. فلوسك انت اولى بها واولادك اولى بها، وابحث عن الفقراء المحتاجين. لما ده انسان شاب قوي ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه وصعد عليه النظر وخفضه وبعدين قال له اعلم انه لا حظ فيها لغني ولا لذي مره، انت قوي ليس لك حظ في زكاه المال، روح اشتغل. فهنا الانسان المؤمن يبقى عاقل، يبقى يفكر، يبقى فلوسه اللي شاء فيها ما يضيعهاش كده هباء، ولكن يعطيها لمن يستحق ذلك. الحديث بقية ان شاء الله، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.